الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. فالوحي فيه غنى عن آراء الرجال، الكتاب والسنة فيهما الغنية وفيهما الهداية وكل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه فهو مبين في الكتاب والسنة. علم ذلك من علم وجهل من جهل، وشريعة الإسلام شريعة عامة، لكن قد يؤخذ الحكم من النص الصريح أو من الدلالة الظاهرة، وقد يؤخذ من العموم اللفظي، وقد يؤخذ الحكم من العموم المعنوي، فيعلم ذلك من يعلم ويجهل من يجهل، وإلا فإن أدلة الشريعة كافية في كل شيء من أمر الدين إلى قيام الساعة. قال رحمه الله: يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مد اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مدشب حتى الآن، ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن، وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، وتولد النقصان من فتراته أوليس سائرنا بل النقصان، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران، والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مغفور بذي السلطان، حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان، فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان، لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له البعان، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان، كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان، فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان، فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه في هذا الفصل. يقول رحمه الله: يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان. فمن كان طالبا للحق مؤثرا للحق على ما سواه، وطالبا لعلم اليقين، ومريدا لصحة الإيمان، فهذه نصيحة المؤلف رحمه الله، وهي نصيحة ثمينة نفيسة، فمن كان كذلك فليستمع لهذه النصيحة وليأخذ بها. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصحا خبر الذي عند الورى متشبه حتى الآن. وذكر رحمه الله أن هذه نصيحة من شخص خبير يريد نفسه رحمة الله عليه، فإنه قد خبر الذي عند الورى منذ صغره، فمنذ صغره إلى هذا الوقت وهو ذا خبرة بما عند الناس وعند أصحاب المقالات والمذاهب المختلفة. فهذه النصيحة ليست من شخص جاهل لا يدري أحوال الطوائف، بل من شخص قد خبر ما عند القوم وتأمل ما عندهم منذ صغره إلى هذا الزمن الذي صار فيه شيخا كبيرا. في نصيحة رجل عالم خبير بما عند الطوائف والمذاهب، قال اسمع مقالة ناصحا خبر الذي عند الورى متشبى حتى الآن، ما زال مذعقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن. يصف نفسه أنه منذ صغره منذ تمكنه من عقد الإزار بنفسه فإنه اتجه إلى ربي سبحانه وتعالى، وهذا من توفيق الله عز وجل له، أن الله عز وجل هيأه للخير منذ صغره. ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن. ثم بين أنه قد عراه ما عراه من الفتور كشأن غيره من البشر لا يدعي لنفسه الكمال، فقال وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، وتولد النقصان من فتراته أو ليس سائلنا بني النقصان، أي أن هذا حاصل له كما هو حاصل لغيره. ففي خلال تلك السنين والأزمان منذ صغره إلى الآن حصلت له الفترات التي ضعفت فيها العزائم وتولد من ذلك النقصان، وهذه طبيعة الإنسان، وابن آدم لا يخلو من نقص. قال وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، وتولد النقصان من فتراته أو ليس سائرنا بني النقصان، طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من نيرانه. فمنذ صغره طاف المذاهب وهو يريد الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى إلى مرضاته، يريد الخير، يريد الخير، فطاف المذاهب يبتغي الهداية ويبتغي الخير، فطاف جملة من المذاهب في صغره وخاض في علم الكلام ودخل في علم الكلام ونظر ما عند القوم وهو يريد الخير، يريد الهداية. ولهذا لما علم الله عز وجل صدقه في ذلك وفقه للخير. قال طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من نيرانه، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم وذهب الحيران. لكنه في الواقع على العكس من ذلك، وطاف يريد النور لكنه طلب النور من الظلمة، طلب النور من أهل الظلمة من أهل الكلام والباطل، فكأنه ذهب يطلب الظلمة، هذا حقيقة ما حل به، هو يريد النور لكنه ما اتجه إليه، ما اتجه إلى الوحيين، فإن النور والهداية في الوحيين في الكتاب والسنة، اتجه إلى الظلمة يريد النور كالعطشان الذي يتجه إلى النار يريد الماء، فأخطأ به الطريق لا عن عمد. قال طاف المداهي يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم مذهب الحيران. فإن هذا هو حقيقة علم الكلام، علم التحير والظلمة، ومن دخل فيه أظلم عليه قلبه ودينه ووقع في الحيرة. قال: والليل لا يزداد إلا قوة، كلما دخل فيه ازداد ظلمة. هو يريد النور وكلما دخل ازداد ظلمة. والليل لا يزداد إلا قوة، والصبح مقهور بالسلطان. والصبح نور الضياء مقهور بسلطان الليل، أي بسلطان الباطل، لأنه دخل في الباطل فذهب النور، وقهر النور بسلطان الباطل لأنه انغمس فيه. قال: والليل لا يزداد إلا قوة، والصبح مقهور بذي السلطان، حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الأيمان، مطلع الإيمان. ثم في أثناء سيره في تلك الظلمة شاهد نارا، كما حصل من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، مشى في ظلمة الليل فشاهد نارا وكانت سببا في هدايته، فأوحى الله سبحانه وتعالى ما أوحى، وكان تلك النار هي السبب في هدايته. وهكذا المؤلف رحمه الله في هذا التشبيه الذي ذكره، أنه في أثناء سيره في تلك الظلمة شاهد نارا على طور المدينة، أي على جبل من جبال المدينة، والنار إذا كانت على جبل كانت مشتهرة، وكما يقال كنار على علم، والعلم المراد به الجبل، فتكون ظاهرة للناظرين من مسافات بعيدة. فشاهد تلك النار في جبل من جبال المدينة، وهي نار الهداية مطلع الإيمان، فمنشأ الوحي ومنبع الوحي من ذلك الموضع. ويريد بذلك أنه شاهد نور الوحيين بعد تلك الظلمة، حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان، فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمانه. فأتى ليقبسها، ليقتبس من تلك النور، كما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام لما شاهد النار أراد أن يقتبس منها وأن يرجع إلى أهله بقبس من النار، فلم يمكنه أن يقتبس من تلك النار. وما هو السبب في ذلك؟ القيود التي عليه، قيود التقليد، قيود علماء الكلام، قيود الباطل، قيود الآراء المخالفة للشريعة. فشأنه كشأن المقيد، إذا اتجه إلى النار يريد أن يقتبس منها قبسا فإنه لا يتمكن من أن يقتبس منها مع وجود القيود الحسية، فالنار الحسية لا يتمكن الشخص، لا يمكن الشخص أن يقتبس منها القبس وقد قيد بالقيود. فهكذا النار المعنوية. قال: فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمانه. نعم، لا يستطيع أن ينالها بأمان، لو تكلف ربما أحرقته مع تلك القيود، ما يستطيع أن يقتبس منها بأمان وهو مقيد بتلك القيود. قال: لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان. فلولا أن الله عز وجل تداركه بلطفه لفر على العقبين ناكسا راجعا ولم يهتدي بتلك النار، وكما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام فإنه ولا مدبرا ولم يعقب، فناداه ربه وأزال ما في قلبه من الخوف فحصلت له الهداية والخير. قال: لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمانه. فتوقف خاضعا متذللا لربه سبحانه وتعالى معترفا بإفلاسه وحاجته وافتقاره إلى ربه، وأنه إذا لم يهده ربه فلا هداية له، فذل وانكسر وخضع وأظهر الإفلاس والفقر والحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، فما ضيعه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أذمانه، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له البعاني. فأتاه جند من جند الله عز وجل، ويريد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد ذكر في نونيته أن الذي أخذ بيده شيخ الإسلام ابن تيمية وأراه مطلع الإيمان كما مرت معنا في أبيات ماضية. فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان، فزالت القيود فامتدت له الباعان. والباعان نعم المسافة ما بين اليدين عند امتدادهما، إذا مد الشخص يديه يمينا وشمالا فما بينهما من المسافة هو الباع. قال: فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. فلولا هذا الفضل من الله عز وجل والكرم أن هيئ الله عز وجل له من حل عنه تلك القيود، لكان الصعود إلى الثريا أقرب من الوصول إلى تلك النار، أي نار الهداية، أي أنه كان لا يتمكن من ذلك مهما أراد مع تلك القيود. يريد الهداية بالوحيين فلن يتمكن من ذلك أبدا وهو على تلك الحال، وكان الوصول والصعود إلى الثريا أقرب منالا من الوصول إلى تلك النار، نار الهداية. لكن من الله عز وجل عليه بمن أزال عنه تلك القيود بفضله وكرمه، فاستطاع حينئذ أن يهتدي بالوحيين. فقال: والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان. فلما زالت عنه تلك القيود رأى بتلك النار آطام المدينة، بمعنى حصون المدينة، شاهدها من بعيد كهيئة الخيام تشوفها العينان، أي يجلو لها، فشاف بمعنى جلا، فانجلت له آطام المدينة، انجلت له آطام المدينة، فشاهدها بعينه كهيئة الخيام، آكام. طيب، أما في النسخة هنا فهي آطام، والآكام يستقيم المعنى، فالآطام بمعنى الحصون، والآكمة شيء مرتفع أصغر من الجبل، فعلى كل يستقيم المعنى، آطام المدينة بمعنى حصون المدينة، والمدينة فيها حصون. فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان. إذن هذه ما هي موجودة هنا. ورأى على طرقاتها ورأى على طرقاتها الأعلام قد دصبت لأجل السالك الحيران. إذن هذه ما هي موجودة. نعم في هذه النسخة. قال: ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان، فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. فلما شاهد آطام المدينة كأمثال الخيام، ورأى ورأى كل هاد لغيره مهتد في نفسه، من جمع بين الأمرين فهو مهتد في نفسه وهاد لغيره، رأى الصحابة الكرام ورأى التابعين لهم بإحسان، فرأى كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان، فهنالك هنأ نفسه، فهنأ نفسه لأنه ظفر بمراده وبما أحب، ظفر بمراده وبما أحب، شأنك شأن المشتاق الذي كان الشوق في قلبه منذ زمان للقاء من يحب. قال فهنالك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم النسيان. والمستهام بمعنى الهائم من العشق الذي ذهب عقله بسببه. كل هذا من باب الأمثال، من باب الأمثال. نقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الصحابة، رأى التابعين، أي أنه رأى الهداية. نعم، من باب الأمثال ما هو من باب الحقيقة، ولا كل هذا ما حصل مما ذكره في الحقيقة، وإنما هي من قبيل ضرب الأمثال. قال فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. فقال هذه المقولة التي يقولها المستهام، أن يقول الهائم في العشق الذي تمكن العشق منه، وكان ذلك العشق في قلبه منذ زمان بعيد، فقال لمن يحب حاشا لذكراكم من النسيان. فهكذا كان شأنه حين رأى ما يحب من أنوار الهداية، ورأى كل هاد مهتد، فرأى أحبابه ومن يريد، فقال مقولة، نعم مقولة المشتاق، نعم الذي هو مستهام، أي قد هام في عشقه فذهب عقله من شدة العشق وتمكن العشق منه، فقال تلك المقولة لمن يحب. ثم ذكر بعد ذلك بقية الأبيات. نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.